84. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821، مكرر 2652967، ومكرر 09821، مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أنوار الشعر الحسيني
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم المرحوم الشاعر رضا الموسوي الهندي قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، انتخبنا لكم منها هذه الأبيات: وتحزبت فرق الضلال على ابن من في يوم بدر فرق الأحزاب، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا، أم لم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا، أو لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا، ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذابا. لهفي لجسمك في الصعيد مجردا، عريان تكسوه الدماء ثيابا. لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا، يكسوه من أنواره جلبابا. هذا ابن هند وهو شر أمية، من آل أحمد يستذل رقابا، ويصون نسوته ويبدي زينبا من خدرها وسكينة وربابا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مشى على الأرض اختيالا لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقها. الإسلام أيها الإخوة الكرام، حفظكم الله ورعاكم وأكرمكم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بالإسلام يريد أن يهذب سلوكنا وأخلاقنا في كل مفردة من مفردات حياتنا، في أكلنا، في شربنا، في نومنا، في يقظتنا، في جلوسنا، في اجتماعنا، في قيامنا، في قعودنا، في مشينا، في كل شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يجعلنا مهذبين. لهذا من جملة الأمور اللي أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسألة الماشي، وأن الماشي ينبغي أن يكون طبيعيا، يعني بالمقدار الطبيعي. لا الإنسان يمشي مسرعا يركض، لأنه المشي السريع يذهب ببهاء الإنسان. إلا إذا إنسان كان عنده حاجة مثلا مستعجل عليه، هذا بحث آخر. يعني مثلا الباص يريد يحرك يفوته هو يمشي على كيفه، وما راح يستنى، ما راح يتاني. لا، يعني في الأمور الطبيعية أن لا يمشي مسرعا مستعجلا، لأنه يذهب ببهاء الإنسان كما ورد في الرواية. اثنين، أن لا يمشي أيضا متخضعا متذللا كأنه مريض، يعني إنسان صاحي لكنه يمشي كأنه مريض استوى مطلع من المستشفى، ما لها داعي هذا. امشي على السجية اللي الله خلقك به بحالة طبيعية. كذلك أن لا يمشي مختالا ومتبخترا. شايفين بعض الناس يتبختر كما يتبختر الطاووس في مشيته، هذه المشية أيضا يبغضها الله تبارك وتعالى. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن أبا دجان الأنصاري رحمة الله عليه، أحد الصحابة الكرام، اعتم يوم أحد بعمامة وأرخى عذبة العمامة بين كتفيه، هكذا شمرها على كتفيه، وجعل يتبختر في مشيته. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن هذه لمشية يبغضها الله عز وجل إلا عند القتال في سبيل الله. نعم، إلا في حال القتال خل واحد يتبختر بين الصفين، لأنه هذه تعطي معنويات للمؤمنين في طرف، في الطرف الآخر ضعف معنويات الجيش الآخر، ففي القتال لا بأس بذلك. وفعلا هو أبو دجانة أعطاها حقها، الرجل دافع عن رسول الله واستمات في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم أحد. المهم ففي القتال نعم، لأن لها آثار إيجابية معنوية ونفسية على كل المعسكرين، لكن في الحال العادي الله عز وجل يبغض المختال في مشية، المتبختر في مشيته، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: لعنته الأرض التي يمشي عليها ومن تحتها ومن فوقها. فإذا علينا أن نكون طبيعيين في مشينا، لا نستعجل ونركض، ولا نمشي بتماوت، ها، ولا نمشي بخيلاء، وإنما نمشي بصورة طبيعية كما خلقنا الله تبارك وتعالى. نسأله عز وجل أن يلهمنا التخلق بأخلاق رسول الله والانتفاع بوصاياه، والحمد لله رب العالمين.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين، وانت لتعين، أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين، ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لمني يا رب ارضى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر.
أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. سلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل أعلى إلى إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركاته. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو التوبة إلى الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد في الكمال المتوحد في الجلال المبتدئ بالإنعام والإفضال، أحمده على سبوغ نعمه ومزيد كرمه ما ظهر منه وما بطن، وأشهد أن لا إله إلا هو العظيم جوده شهادة من أخلص له في العمل وقصر عليه الأمل، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده وصفيه ورسوله ونجيه بعثه بخير الأديان وأيده بمعجزة القرآن صلى الله عليه وآله نجوم العالمين وشفعاء يوم الدين.
صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة تقول والذين إذا فعلوا فاحشة، والفاحشة من الفحش يعني تعدي الحد، ليس المقصود بالفاحشة فقط الزنا، وإن كان القرآن الكريم قد وصف الزنا بأنه فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن من باب أن الزنا من أظهر مصاديق الفاحشة، لكن كل خطأ كل ذنب كل تجاوز للحد يطلق عليه فحش وفاحشة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إما ذنب كبير فاحشة أو ظلموا أنفسهم بذنب صغير ذكروا الله. هذه ميزة الإنسان المؤمن، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هناك حالة أن يكون فيها الذنب سلوكا دائما للإنسان، دائما مثل المرض المزمن، دائما هو يكذب البعيد والعياذ بالله، دائما يستغيب، دائما يعتدي على الآخرين، دائما يعني الخطأ المعصية الذنب أصبحت سلوكا دائما له متكرر. وفي بعض الحالات لا، بعض الأحيان تفلت منا الحالة، يصدر منا ذنب. فإذا الإنسان المؤمن لا يرضى لنفسه أن يكون هناك ذنب أو معصية أو خطأ يستمر عليه كسلوك دائم، هذا الإنسان يبعد نفسه عنه. أما صدور بعض الذنوب والأخطاء هذا أمر وارد في حياة الإنسان البشر، ولذلك الفقهاء يذكرون أن العدالة تزول بارتكاب الذنب وتعود بالتوبة والاستغفار. إحنا بعض الأحيان نبالغ في الموضوع، افترض إنسان عادل صدر منا خطأ ذنب، طيب ممكن يصدر منا خطأ، العدالة مو عصمة. الإنسان العادل ليس بمعنى المعصوم الذي لا يصدر منه خطأ، ممكن يصدر منا خطأ، لكن هل يصر عليه؟ هل يستمر على الخطأ؟ هل الخطأ سلوك دائم بالنسبة له أو مرة صارت فلتة من عنده وتاب واستغفر؟ العدالة تزول بالذنب وتعود بالتوبة والاستغفار. في بعض الأحيان الله تعالى يغفر لعباده لكن الناس ما يغفروا لبعضهم بعض، يتشددون في التقييمات، تصير حالات واحد يجي يخطب من أحد ولا في شأن من الشؤون، ذيك السنة سمعت عنه أنه عمل كذا، طيب ذيك السنة عمل كذا، الله غفور رحيم، هل هو سلوك دائم بالنسبة له؟ هل هو مصر على هذا الخطأ؟ أما صدور الذنب، أنت شخصيا ما يصدر منك ذنب؟ أنت يصدر منك ذنب، أيضا الآخرون يصدر منهم ذنوب. الآية الكريمة تقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. واقعا احنا في تعاملنا مع بعضنا البعض، الإنسان إذا أخطأ على واحد حتى ولو كان من أقرب القريبين له يسمح له مرة ومرتين وثلاث وأربع، بس إذا تكررت من الأخطاء بعد ما يتحمل. ولكن الله تعالى يتحمل من عباده، يذنب العبد فيتوب ويستغفر فيقبل الله منه، ومهما تكرر منه الذنب لا يصح له أن ييأس من رحمة الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ينبغي للإنسان أن يكون يقظا تجاه أخطائه وذنوبه، وأن يبادر للتوبة والاستغفار. وليس الاستغفار مجرد لفظ، وإنما هو عزم وتصميم على عدم اقتراف الذنب مرة أخرى. الله تعالى يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لا يجوز للإنسان أن يسوف في التوبة، في المستقبل أتوب، تضامن عمرك للمستقبل، ثم هذا التسويف يدل على اللامبالاة، يدل على الاستهانة بأوامر الله وبرضى الله سبحانه وتعالى. الإنسان عليه أن يبادر للاستغفار ويبادر للتوبة. ومن كرم الله ورحمته ولطفه بعباده أنه فتح لهم أبواب التوبة على مصاريعها الواسعة. ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بتوبة، فذلك هو الإصرار. اللي يخطئ وما يستغفر وما يحدث نفسه بأنه سيقلع عن ذلك الذنب والخطأ، هذا يصير إصرار، يصر على الذنب. وفي رواية جميلة عن أبي عبد الله الصادق جعفر الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع من كن فيه لم يهلك على الله بعدهن إلا هالك. يهم العبد بالحسنة، ينوي أن يتصدق، ينوي أن يعمل خير، أن يروح حج، أن يروح عمرة، أن يصل رحمة. يهم العبد بالحسنة فيعملها، فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته، حتى لو لم يعمل، نوى أن يعمل ثم عاقه عائق، انصرف بشكل أو بآخر، الله تعالى يكتب له ثواب الحسنة بمجرد أن ينوي الحسنة. وإن هو عملها كتب الله له عشرة، ويهم بالسيئة أن يعملها. يفكر يعمل سيئة، فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء. الحسنة مجرد النية تكتب لك، السيئة لا تكتب. وإن هو عملها أجل سبع ساعات. إذا عمل السيئة بعد السيئة عندك فرصة للخروج من مفعول السيئة، أجل سبع ساعات. أكثر من نص عندنا حول هالرقم سبع ساعات. وقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات: لا تعجل، عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها. فإن الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. أو الاستغفار، فإن قال أستغفر الله لم يكتب عليه شيء، وإن مضت سبع ساعات ولم يتبعها بحسنة واستغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات: اكتب على الشقي المحروم. فرصة عند سبع ساعات ومع ذلك لم يتراجع عن خطأه. ليش هالوقت؟ لماذا سبع ساعات؟ يعني حتى لا يبقى الإنسان منشدا إلى المعصية، لا تبقى المعصية منغرسة في نفس الإنسان، بالسرعة يزيلها. وعن زرارة قال: سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا أجل من غدوة إلى الليل، من النهار يأجله إلى الليل، فإن استغفر الله لم تكتب عليه. إذا استغفر الله لم تكتب عليه تلك السيئة. وتأملوا هذه الرواية الجميلة، واقعا كيف أن الإسلام يفتح أمام الإنسان أبواب الأمل وأبواب الرجاء، وكيف أن هذه النصوص والروايات تدفع الإنسان إلى أحضان الرحمة الإلهية دفعا، وخاصة في هذا الشهر الفضيل. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: العجب ممن يقنط ومعه الممحاة عندما الساحة. قيل: وما الممحاة؟ قال: الاستغفار. شوف الإنسان إذا يكتب على السنبورة وعنده المدرس المعلم يكتب، بس عنده أيضا مساحة حتى يكتب غيرها. الإمام يقول الاستغفار هذا مثل المساحة، فالإنسان لا يقنط من رحمة الله ما دام عنده الممحاة وهي الاستغفار. وعن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: تعطروا بالاستغفار. عطر طيب الاستغفار إليك. تعطروا بالاستغفار لا تفضحنكم روائح الذنوب. الله أكبر، شوف المعنى العظيم. الذنب إلى رائحة تفوح من الإنسان في شخصيته، في سلوكه، في حياته. إذا الإنسان في البيت، عادة النساء لما تطبخ طبخة، لما كذا تصير ريحة في البيت، في معطر تخلي حتى يذهب تلك الريحة. الاستغفار يذهب ريحة الذنب من حياتك وشخصيتك. هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ونختم بهذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتطهر وصلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر له، وكان حقا على الله أن يقبله، لأنه سبحانه قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وأخطاءنا. اللهم وفقنا للإنابة والتوبة. اللهم اجعلنا في عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. معا بعد الاستعراض في الساعة 3:53 نستمع لشرح الآيات عند 4:11 من فكر الإمام الخميني. الكتاب الصوتي تستمعون له في الساعة 4:25 عند 4:43 قواف حسينية. الفائزون عند 4:51 في الساعة 5:03 غيض من فيض. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:16 عند 5:34 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. لآلئ ودرر تستمعون لها في الساعة 5:43 عند 6:11 تلاوة حسب من القرآن الكريم. الكلم الأقدس يأتيكم في الساعة 6:32 عند 6:44 في رحاب كربلاء. من أنوار الشعر الحسيني في الساعة 7:00 بعد هذا البرنامج تستمعون لصفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في الساعة 7:13 نتمنى لكم أنفع الأوقات ودمتم في رعاية الله.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الآية المباركة الآية 33 بعد 100 من سورة البقرة فيها تجسيد كبير لتلك الهموم الرسالية الكبيرة التي كان يحملها يعقوب عليه السلام وهو في ساعات الاحتضار، فها هو في حالة الاحتضار ينظر إلى أبنائه نظرة المفارق لهم، إنه سيرحل عنهم بعد قليل، إنه سيفارقهم وإنهم سيبقون بعده أحياء. فماذا كانت الهموم التي يحملها يعقوب عليه السلام في تلك اللحظات العصيبة؟ ماذا كان يريد أن يوصي أبنائه؟ ماذا أراد أن يترك لهم ليطمئن على مستقبلهم؟ هل كان يفكر لهم بأن يترك أموالا وعقارات ليستفيدوا بها من بعده؟ هل هذا هو معنى الطمأنينة على الأبناء وعلى مستقبلهم؟ هل هذا هو كل ما يحرص عليه الأب تجاه أبنائه؟ ما هي القضية التي تشغل بال يعقوب عليه السلام في ساعة الاحتضار؟ وما هو الشاغل الذي يفكر به يعقوب عليه السلام وهو في سكرات الموت؟ وما هي التركة التي يريد أن يخلفها لأبنائه ويحرصوا على سلامة وصولها إليهم. إنها ساعات احتضار عصيبة، ساعات يفارق فيها الإنسان كل ما يملك، ويفارق هؤلاء الأبناء هذه الساعات. ماذا سيوصي يعقوب عليه السلام أبناءه؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هذا هو الهم الكبير الذي كان يحمله يعقوب عليه السلام. إنها الرسالة، ذلك الهم الأكبر والقضية الكبرى في الحياة، وإنها العقيدة، ذلك الهم الكبير. إنه عليه السلام يريد أن يطمئن إلى المستقبل الإيماني الإسلامي لأبنائه، يريد أن يطمئن على الجهود الكبيرة التي بذلها في تربيتهم على طريق الإسلام والإيمان، يريد أن يطمئن على مستقبل هؤلاء الذين بذل كل ما بوسعه في سبيل تنشئتهم النشأة الإيمانية السليمة والصحيحة. ولهذا فقد سألهم وهو في الرمق الأخير من حياته: ما تعبدون من بعدي؟ إنه سؤال يعبر عن تلك الهموم الكبيرة التي كان يعيشها ذلك الأب العظيم، تلك الهموم الرسالية التي تفكر بمستقبل الرسالة أولا، وتفكر بمستقبل الأبناء الإيماني الإسلامي ثانيا: ما تعبدون من بعدي؟ وبمجرد أن سمع الأبناء سؤال ذلك الأب الوالد الحنون الرحيم الرؤوف، أجابوه بكل عزيمة وإيمان وثبات: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وبمجرد أن سمع يعقوب عليه السلام ذلك الجواب الرائع من أبنائه أغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة، وهو مطمئن على مستقبل أبنائه، مطمئن على تلك الجهود الكبيرة التي قد بذلها في تربيتهم وتزكيتهم وتنميتهم ليتخرجوا رجالا رساليين يحملون العقيدة بكل قوة وصلابة، لا يخافون في الله لومة لائم. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إنه الجواب الإيماني الواعي الذكي من قبل هؤلاء الأبناء الذي جعل يعقوب عليه السلام يغفو إغفاءة الموت باطمئنان وسلام وأمان. فقد ترك ذرية صالحة طاهرة تحمل الراية الإسلامية من بعده، وتواصل طريق الإيمان بعد موته، وتدعو إلى منهج الله ليحكم الحياة. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي هذا الجواب دلالات رائعة وإيحاءات عميقة، لعل من أهمها أولا إنهم بقولهم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق